إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو درسنا الأخير في شرح الورقات. نختم إن شاء الله تعالى بهذا الدرس كتاب الورقات، وهو في علم أصول الفقه، ويبقى درسنا في السؤال والجواب، ثم نرتب إن شاء الله درسا آخر ونجعله قبل المغرب، لأن الليل الآن وقت متأخر، فنمضي إن شاء الله دروس قليلة بين المغرب والعشاء في السؤال والجواب، ونخبركم في هذه الدروس عن درس علمي متخصص. ورغبتي ولا بأس أتشاور إياكم الآن، ولو تكتبون فهذا أفضل وأحب إلي، رغبتي أن ندرس سوية كتبا ويغلب عليها القراءة الحرفية، القراءة السريعة، نقرأ مجموعة من الكتب في مثل هذا المجلس. وأرى أن يبدأ اللقاء من العصر إلى المغرب، ثم من المغرب العشاء الجواب السؤال الأجوبة، يعني أن نقرأ كتابا من كتب، ولا يكون فيه شرح مطول، وإنما تكون فيه أشياء تعليقات يسيرة جدا. وهمنا أن نقرأ شيئا من كتب أهل العلم، ومن مشى معنا وقرأ الورقات ويحضر معنا درس صحيح مسلم، فأرجو أن تكون له عقلية الآن علمية جيدة، عنده عقلية علمية جيدة، فسأعلق منبها على بعض الأشياء. وأنا أرشح أن نقرأ صحيح البخاري، نقرأ صحيح البخاري، وأن نقرأ في كل مجلس كتابا، نقرأ في كل مجلس كتابا كتب صحيح البخاري من العصر إلى المغرب. فبمجالس عديدة نختم صحيح البخاري قراءة مذاكرة، ليست قراءة شرح، وليست قراءة بالعينين على ما تهوى النفس وتشتهي. يعني بعض إخواننا قد يقول لك أنا قرأت البخاري، لكن قراءة ما تشتهي النفس، نريد قراءة حرفية لصحيح البخاري. وهذا الذي أقترحه، ومن كان عنده منكم شيء فليرسل لي ورقة يعني، وأنا أستخير وأشاور إن شاء الله بعض إخواننا الموجودين، بعض المشايخ، حتى يعني نرسى على شيء. ولذا عندنا 3 أو 4 دروس قادمة فقط بين المغرب والعشاء، حتى يتبرهن لنا شيء خلال هذه المدة، فنرسى على شيء إن شاء الله، نرسى على شيء فنعينه، إما قبل المغرب بقليل ونختار كتاب ومتن، وإما بعد العصر ونختار القراءة وكلما ختمنا كتابا نجعنا إلى كتاب. هذا أمر شاق عن نفس، ولكنه نافع ومفيد جدا. طلبة العلم قديما من أسباب تقدمهم وأنهم مؤصلون متفننون، أنهم كانوا يقرؤون الكتب على المشايخ، الشيخ كان يجلس ويقرأ الكتب، ولا سيما كل الكتب المهمة، أصول كل علم. فلما يقرأ الإنسان كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في الحديث، وكتاب في المصطلح، كتاب في الأصول، ويستفسر عن شيء صعب فقط، فحينئذ يأخذ خير كثير وقت قليل. لكن همي درس أصول الورقات فيما مضى أن نكون عقلية علمية، وأن تعرف الإصطلاحات الشرعية بوجه عام. إن شاء الله حصلنا على شيء من هذا، يعني مفاتيح إن شاء الله وجدت في الأيدي وفي القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إياكم للمزيد من التقدم في الطلب، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن ينفعنا به يوم نلقاه، وأن يجعل هذا من باب الخير الباقي بعد الوفاة. المبحثان المتبقيان من الورقات شروط المستفتي والاجتهاد، شروط المستفتي والجهاد، وذكرنا قبل شروط المفتي. والفتوى كمبحث من مباحث الأصول، وما يخص المفتي والمستفتي هو في حقيقة الأمر فرع من فروع الاجتهاد، وكذلك الاجتهاد وكذلك التقليد. ومباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى مباحث طويلة، والإمام ابن القيم في كتابه الذي حوى العجب العجاب إلى الموقعين أقامه على شروط المفتي والمستفتي، وكذلك كتاب ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي. والعلماء لهم مصنفات كثيرة في الفتوى، وذكرنا شروط المفتي والآن نذكر شروط المستفتي. قال الماتن: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. قال: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. الناس أصناف في الطلب، وأصعب أحكام نسقطها على المتحيرين فيه لا هو طالب علم مجد بل هو عامي جاهل وهو متذبذب في الطلب، هذا نوع محير. لكن بعضهم هو أقرب لطالب العلم الذي عليه الاتباع، وبعضهم هو أقرب للعوام على حسب فطنته وتحصيله وعلى حسب مكنته وعمره في الطلب. ليس المطلوب من جميع الناس أن يكونوا فقهاء وأئمة وعلماء، والواجب على كل أحد أن يكون طالب علم، ولكن قد يكون طالب العلم أمي لا يعرف شيئا. والاجتهاد كما تبين لنا من الدرس السابق أو المفتي له شروط، وذكرنا شروط مفصلة، فلا يجوز للجاهل أن يتجرأ فيستنبط الأحكام دون أن يكون أهلا لذلك، دون أن تكون فيه الآلة، آلة الاجتهاد. ومن لم يكن من هذا النوع فالواجب عليه أن يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم يسأل من يعلم، الذي لا يعلم الواجب في حقه أن يسأل من يعلم. التقليد اتباع الإنسان غيره ممن يعتقد فيه الديانة والعلم في قول أو فعل، معتقدا أن هذا القول إن صدر منه يكون صوابا، فكأنه لما يستفتيه يجعل قوله أو فعله قلادة في عنقه. التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة، والتقليد ليس علما، والتقليد ليس علما. والواجب على من لا يعلم أن يستفتي من يثق بعقله ودينه، بدينه، بحيث لا يفتي المحب بجواب غير الجواب الذي يفتيه للبغيض، دينه يمنعه. وكذلك أن يطمئن إلى أن الآلات عنده أنه أهل. اليوم في فوضى في الفتوى، والذي يحسم هذه الفوضى ما كان عليه أسلافنا، كان الرجل لا يجلس للفتوى حتى يشهد له العلماء المعتبرون يجيزوه، وكما ذكرت لكم كانت علامة الإجازة أن يقدم لصلاة التراويح. لما يقدم لصلاة التراويح من أصبح إماما يسأل ويجلس ويفتي ويعلم ويدرس. اليوم فوضى في الفتوى، الناس تسأل من كان أطول لحية أو أجمل جبة أو أنعم ملمسا أو أكحل عينا، وبعض الناس يعتني بهذه الأشياء، وهذه الأشياء تروج بضاعته. ولذا على المتقدم أن لا يهمل نفسه في بعض ما يأذن له الشر، بل له تكون عليه مهابة العلماء. لا يوجد زي خاص للعلماء، لكن على الإنسان كلما تقدم في العلم لا حرج أن يعتني بملبسه ويصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف العوام عن أولئك القوم الذين نسأل الله ألا يرحم فيهم مغرز إبرة ممن يعملون على هدم الدين باسم الدين. مشكلة التقليد كثر فيها الخبط وكثر فيها الكلام، بعض طلبة العلم من أول يوم في الطلب يصير مجتهد، هذا خطأ كبير. وبعض الناس يعيش ويموت وهو عاكف على مثل من المتون الفقهاء، وهذا خطأ كبير. فلا هذا المسلك بمرضي ولا هذا المسلك بمرضي. التقليد للضعيف، والإنسان يقلد من يحب من شيخ من أستاذ، لكن كلما تقدم الإنسان في العلم عرف الحق من الباطل وعرف الصواب من الخطأ، وأصبحت له انفرادات حتى عن قول مشايخه. لذا كان أيوب السختياني يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. المستفتي من أهل التقليد يقلد ضرورة، العالم الذي عنده مكنة والآلة في الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد، وإنما الواجب عليه أن يأخذ من النبع الصافي. لا يجوز للمستفتي إن سأل سؤالا وقلد رجلا ولم يطمئن قلبه ولم ينشرح صدره وهو يبتغي الحق بقول أن يكتفي به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سلمة في الكتب الستة: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإيش فإنما أقضي له بقطعة من نار. أنا قضيت لك ومع هذا أنت تطمئن إليه تعلم أنه خطأ، لا يجوز لك أن تأخذه. إذا المستفتي سأل سؤال لمفتي فأخذ جوابا ثم حدثت حادثة مرة أخرى يجدر به أن يسأل مرة أخرى، لأنه قد طرأ ما يستجد في النازلة من قيود وشروط ولا ينتبه إليها، وينتبه إليها من؟ المفتي. لا يجوز الإنسان أن يستفتي تعنتا ولا أن يسأل بما يحمر ويخجل ولا أن يسأل ممتحنا. كان الشعبي رحمه الله تعالى يسأل ما اسم امرأة إبليس، كان يقول ذلك ورسل لم أشهده. بعض الناس يسألون الناس إلى غير واقع، فالمستفتي لا يسأل إلا عن إيش؟ لا يسأل إلا عن ما يلزمه. فلا يجوز للمستفتي أن يتفرع أن يتكلم في أمور متصورة وأمور مواقعات، أو أن يسأل بالتعنت، فهذا أمر ليس بحسن. ولا يجوز للمستفتي أن يتتبع الرخص، يسأل عن يرى أسهل الناس ويسأل أسهلهم حتى يتتبع الرخص، فهذا أمر لا يشرع للإنسان. قد قالوا قديما، قال غير واحد من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق، إن تتبعت الرخص فقد اجتمع فيك الشر كله. نبيذ أهل الكوفة واتيان النساء في المحاش على رأي أهل مكة والغناء من أهل المدينة، فكل مصر قديما وجد فيه فقهاء لهم رخصة في مسألة، فمن أخذ رخصة وتتبع الرخص اجتمع في الإنسان جميع الشر. فلا يجوز للإنسان أن يسأل وهو ينوي أن يبحث عن الأرخص، عن أكثر المفتين ترخصا، فيتنقل من شخص لشخص حتى يجد الجواب الذي يوافق هواه، فهذا أمر لا يشرع له، هذا أمر لا يشرع للإنسان. ولعلي ذكرت لكم مرة لو أخذنا رخص الزواج من المذاهب لخرجنا بإيش؟ بزنا. لو أخذنا بعدم المهر الممول من أبي حنيفة من شافعي، فقرأنا مثلا جعلنا المهر قل هو الله واحد الشافعي يجوز هذا، وعدم رضا الولي من أبي حنيفة، وعدم الإشهاد من مالك، وعدم الإشهار من الأئمة الثلاثة، لخرج معنى زواج دون مهر ممول ودون رضا ولي أمر ودون إشهاد ودون إشهار. شو بيكون هذا؟ هذا بزنا تبع رخص. هذا في دارك الأئمة الأربعة، فما بالكم إن وسان الدائرة الأئمة الأربعين أو الأئمة الأربعمائة؟ سنجد عجبا. إذا لا يجوز للمستفتي أن يتبع الرخص. قول الماتن التقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا صحيح، وقد لا ينفك العالم عن التقليد، قد لا ينفك العالم عن التقليد، فلا يلزم في العالم أن يعرف كل المسائل في جميع العلوم معرفة تفصيلية. ولكن باتساع علوم ومعارف العالم يتخلص من التقليد. وقد نودي في بغداد أنه لا يقلد إلا غبي أو جاهل في فترة من فترات، فترة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله القرن الرابع، لا يقلد إلا غبي أو جاهل. فالتقليد كما قلت كالميتة، يجوز ضرورة يحتاج إليه الإنسان في البدايات وينفك عنه في النهايات، والإنسان الموفق يبقى على الجادة يسير بقواعده العلم، قد يخالف فتاويهم بقواعدهم. وقد اشتط في هذا الباب اثنان، طرف نادى بالتجديد مثل مدرسة الترابي وجماعته، فقالوا من أين لنا في هذه القواعد وهذه الأصول، ومن أين لنا البخاري ومسلم كل ما فيه صحيح، ومن أين لنا ومن أين لنا ومن أين لنا، فأرادوا منا أن نخرج عن ديننا. فالقواعد المسلوكة لا اجتهاد فيها المتبع عند العلماء، طرق الاستنباط وما شابه. وفرقة أخرى اشتطت فجعلت قول الفقيه وقول العالم كأنه نص مقدس، فعاش المسلمون بين إفراط وتفريط. الواجب أن نتسلح بقواعد العلماء وأن نسير وراءهم، وإن وجدنا ما يسعف من خلال استخدام قواعدهم مدعما بالدليل النقلي قولا فيصبح معتبر هذا القول. العبرة بالقواعد العامة، ولكن غالبا الشذوذ والانفراد علامة الخطأ. أما قول الماتن فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا، هذا كلام ليس بحسن، ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم له شأن آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس، وقبله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، والله عز وجل أمر باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني واتبعوه. ولذا نقول اتباع النبي ولا نقول تقليد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وكما مر بنا قبل قليل جاءني جبريل، فالنبي مدعم بالوحي. ولو قلنا أنه أننا نقلده فيلزم من هذا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تابعا لغيره ولا يكون متبوعا، يعني هو قلد غيره. ولذا هذه العبارة ليست بحسنة. فالتقليد اتباع الإنسان وجعل قوله أو فعله كما قلت قلادة في العنق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى متابعته تقليدا، لأن شأن المقلد الخطأ والصواب، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإننا إن بلغنا شيء ثابت عنه فإن قلوبنا مطمئنة إلى كونه حقا وصدقا. ويعجبني كلام ابن القيم في المدارج، يقول من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنده فليستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه به مواجهة، فإن حاد عنه فليعد لذلك جوابا. فقول النبي حجة بذاته وليس حجة بضميمة أخرى، ولكن فعل السلف ضابط مهم حتى نعلم أن النبي مات على هذا، وأن هذا مطرأه تغيير، وأن هذا هو مراده وليس مجرد الاحتمالات وما شابه، على ما فصلنا وهو معلوم معروف في كثير من المجالس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفهم الناس لمراده وأعلم الناس بقوله أصحابه، ففهمنا لقوله منوط بفهم أصحابه. المستفتي يجوز أن يستفتي أباه وشريكه وأخاه ومن لا تجوز الشهادة له من هذا دين، من الأشياء التي تذكر تحت شروط المستفتي. يجوز للمستفتي أن يسأل ابنه وأن يسأل أباه وشريكه ومن لا تجوز الشهادة، بعض الناس لا يجوز له يشهد الآخر، لكن في الاستفتاء يجوز. لا يجوز للمستفتي أن يعطي المفتي مالا على الفتوى، الأصل في الفتوى أن تكون إيش؟ ديانة، ولكن يجوز أخذ المفتي من بيت المال مالا مقابل تفرغه ومقابل كونها وظيفة له. فإن سأل السائل غيره يسأل ديانة وينتظر الجواب إيش؟ ديانة وأداء لواجب شرعي. ولذا اختلف العلماء هل يجوز للمستفتي أن يهدي مفتي، فإن كان الهدية للفتوى فلا، وإن كانت الهدية لعلاقة بينهما في العادة كما هو يجري بين الناس فلا حرج، أما إن كانت الهدية فقط للفتوى فلا. تفصيل كما قلت في الإعلام وفي كتاب ابن الصلاح، لعل الله يسر لنا قراءة كتاب ابن الصلاح. ننتقل إلى موضوع الاجتهاد. الاجتهاد أوسع من باب الفتوى، والفتوى فرع من فروع الاجتهاد. قال الماتن: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. أبحاث الاجتهاد أبحاث أيضا واسعة وكثيرة. العلماء يعرفون الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق. فأنا ما أقول اجتهدت في حمل هذا الكوب أو هذا الإناء، فالاجتهاد بذل الوسع في إدراك أمر شاق. ومنهم من قال استفراغ الوسع في أي شيء. واصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. إذا لو وجد نص في الشرع وهذا النص في العقائد الظاهرة، هذا ليس فيه وسعا. وكذلك لو كان هنالك حكم مقطوع به كوجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج، ليس هذا اجتهاد، هذا مأخوذ بمنطوق النصوص. وكذلك المقطوع بصحة نقله ويكون دلالته أيضا قطعية مثل تلك عشرة كاملة، الأدلة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن لا في الثبوت ولا في الدلالة، فهذه مسائل أيضا لا تحتاج إلى الوسع. وهذه الأمور الثلاثة أعني العقائد والأمور القطعية الدلالة وقطعية الثبوت والأمور المقطوع بحكمها دون خلاف وعلمت واشتهرت أنها من أصول الدين، هذه هي التي يقال فيها لا اجتهاد مع مورد النص، هذه التي يقال فيها لا اجتهاد مع مورد النص. من خلال التعريف في قيود التعريف، فيشترط في الاجتهاد وجوب بذل الجهد إلى منتهى الطاقة، يبذل المجتهد ما يستطيع فلا يقصر. والقيد الثاني أن يكون الباذل جهده فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص الوحي، فلو إنسان ليس بفقيه هذا ليس بمجتهد، وهذا لا يصح أن يقال أنه اجتهد. الشرط الأول أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة، الشرط الثاني أن يكون الباذل جهده فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص الوحي. الأمر الثالث أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكم فقهي، أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكما فقهيا، فلو استفرغ الفقيه وسعه إلى منتهى الطاقة في بناء بيت أو في معرفة أنواع السيارات أو في أي شيء آخر ليس هذا الاجتهاد الشرعي، فقد يبذل أقصى ما يستطيع ويكون أهلا، لكن لا يكون المطلوب أمرا فقهيا. الأمر الرابع أن يكون طريق التوصل إلى الحكم بطريق البحث واستفراغ الجهد، فإن كان في نص هذا أيضا لا يسمى إيش؟ لا يسمى اجتهادا. والأمر الخامس أن يكون ذلك عن طريق النظر في أدلة الشرع، أن يكون ذلك عن طريق النظر في أدلة الشرع. وجود المجتهدين في الأمة فرض كفائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيجب في الأمة أن يكون هناك فرقة تسأل. وقد ذكرنا لكم في الدلالات أنه يستنبط من قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بدلالة اللازم وجود إيش؟ وجود أناس يسألون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دلت الآية بدلالة اللازم على وجود فرقة تسأل، فيجب في الأمة أن يكون هنالك مجتهدون فيها قد وصلوا إلى الغاية في معرفة الأحكام الشرعية. فالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، الغرض لابد من تحديده، فكأن التعريف الذي ساقه الماتن كأنه تعريف لغوي. هنالك خرافة نبهنا عليها ولا بد من ذكرها في هذا الصدد، خرافة سد باب الاجتهاد. يقولون كلام كثير يدور على الألسنة، باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مغلق، هذه خرافة. لا يوجد شيء اسمه يا إخواني لا يوجد شيء اسمه باب اجتهاد، يوجد شيء اسمه شروط الاجتهاد، فمن تحققت فيه شروط اجتهد، ومن تعطلت لا يجوز الاجتهاد. لا يوجد باب في مكان الأمكنة اسمه باب اجتهاد وننظر فيه نراه مفتوح ولا مغلق، فلا يوجد شيء اسمه باب الاجتهاد مغلق أو مفتوح، يوجد شيء في يذكر عند أهل العلم شروط المجتهد، هل هي متحققة أو غير متحققة. وكما ذكرنا في الفتوى وأن الفتوى على أقسام، فكذلك الاجتهاد على أقسام، وذكرنا هذا فيما مضى، عندنا اجتهاد مطلق وقلنا تجزء الاجتهاد، وماذا رجحنا في تجزء الاجتهاد؟ من يذكر من الإخوة ماذا رجحنا في تجزء الاجتهاد؟ هات اخصف يا في الباب من أبواب العلم رجحنا، قلنا العلماء مختلفون، فمنهم من قال الاجتهاد لا يتجزأ أبدا، ومنهم من يجوز الاجتهاد في المسألة، ومنهم من يقول بجواز الاجتهاد في باب من أبواب العلم، وذكرنا أن الصدر ينشرح إلى جواز الاجتهاد في الباب، وذكرنا أقوال لعمر في البخاري وغيره أنه أعلم الصحابة في كذا كذا وأعلم الصحابة في كذا كذا، في الحلال والحرام معاذ، في الميراث مثلا زيد، في الحج عطاء من التابعين، وهذا يأذن بالقول بالاجتهاد بتجزء الاجتهاد في إيش؟ في الباب. وهناك مسألة أيضا وقع فيها خلاف كثير وشهير فيها في مسائل الاجتهاد، وانقسم الناس إلى فريقين، فرقة تسمى المصوبة وفرقة تسمى المخطئة. المصوبة تقول كل مجتهد عند الله مصيب، وفرقة هذه يقول عنها المصوبة، وفرقة أخرى يقول عنها المخطئة، ويقولون أن المصيب واحد، المصيب واحد فقط وما عداه فهو خطأ. ونص الحديث النبوي الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فجعل اجتهاد الحاكم بين الصواب والخطأ، ويستحيل أن يكون لله في المسألة الواحدة حكمان حلال وحرام، كما أنه يستحيل أن يقال لون هذا المسجل أسود وأبيض معا. ففي المسألة الواحدة لا يوجد لله حكمين أو حكمان، حكم يقال حلال ويقال حرام. فالراجح مذهب الإيش؟ المخطئة. منهم من قال في الفروع غير الأصول، فالصواب مذهب المصوبة في الفروع ومذهب المخطئة في الإيش؟ في الأصول، أصول الديانات. وكأن الشارح يميل إليه، وكأن الماتن يميل إليه. والصواب مذهب المخطئة أن لله حكما واحدا في المسائل، كما أن كل دين باطل إلا الإسلام. وينقل عن بعض الأعلام أشياء تحتاج إلى شيء من تحرير. قول الماتن هنا: ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، قصد الأصول الكلامية علم الكلام الذي ينبني عليه علم العقائد. وهذا كلام كما هو معلوم إمام الحرمين الأشعري رحمه الله، وجعل تجوز في تسمية الأمور العقدية أصول كلامية. الأصول العقدية أصول بلا شك تدور على النقل، ولا يخفى أيضا التنبيه على عجل أن الأصول الفروع اصطلاح توسع فيه أهل الباطل، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحدث في القرن الثالث. النبي يقول: بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة، فالصلاة أصل، ولكن الأصوليين المتكلمين يجعلون الصلاة والزكاة من إيش؟ من الفروع. فهذا الاصطلاح خطأ، هذا الاصطلاح ليس بالمصيب، ليس بالصواب. أصول وفروع هذا اصطلاح حادث، حدث في القرن الثالث الهجري لما كثرت الفرق الضالة وبدأوا يبحثون مسائل معينة وتعدوا النصوص والنقول واستشكلوا ذلك بالعقول، وأصبحوا يطلقون على كليات الدين التي سماها النبي أصول الإسلام، أصبحوا يقولون عنها إيش؟ فروع. هذا خطأ. فكل مجتهد في الفروع مصيب. هذا في الحقيقة فتح لباب، فتح باب لأهل البدع الذين شعارهم اعتقد ثم استدل، والصواب استدل ثم اعتقد، يعني تعقد قلبك على ما توصلت إليه من خلال الدليل. هذا منهج الموفقين أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم على خلاف هذا المنهج. ثم ختم كلامه هنا لا يفوتنا أن يقول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة أهل البدع والمجوس. يعني لو قلنا بأن الأمر في الأمور الكلية فقد يفتح هذا بابا لأهل التثليث من النصارى وللمجوس والملحدين. الإلحاد معناه اللغوي المطلق الميل عن الحق، وهذا المراد بقول الله سبحانه في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أن يميل الحق. يزعم أنه من أهل الدين ويصدر عنه ما ينافيه، كمن يلحد في أسماء الله وصفاته فيعطل هذه الصفات إلى آخر ذلك. هؤلاء الذين هم على باطل في أصولهم الكلية من أهل التثليث والمجوس ما يلحق بهم، هم أصلا ما اجتهدوا حتى يقال هم صيهون. ولولا أن الناس تتابعوا على الشر وقلد بعضهم بعضا لما بقي رجل يحمل شرا في عقله، لكن أسباب الشر أن الناس يتتابعون في مثل هذا. فالدليل الذي أورده صواب، وهو لفظه ذكرته لكم وهو في الصحيحين: نفهم من خلال ما مضى أن الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، يكون فيما لا نص فيه، ويكون أيضا في النص الذي يعتريه احتمال، سواء في الثبوت أو في الدلالة أو في المسائل التي تتزاحم فيها النصوص، فهذا هو المجال الواسع للاجتهاد. شاع وذاع بين الناس أن الدين كمل بالمذاهب الأربعة والأئمة الأربعة ولا يجوز الاجتهاد بعدهم، وهذا كلام خطأ، فالحوادث لا تتناهى والنوازل كثيرة، والشرع بقواعده العامة مصلح كما قلنا أكثر مرة للزمان والمكان، وفيه غنية لإلحاق ما نزل من خلال الاجتهاد بنظائر أو أشباه أو تخريج على مسائل أو استنباط من خلال دلالات بالطريقة المعتبرة عند أهل العلم. القول ببطلان الاجتهاد أو انتهاء المجتهدين كأن باعثه القول بعصمة أولئك، وفي الحقيقة لما شاع هذا القول في فترة فترات جمد الناس على قول الأقدمين، وكم استغربت لما قرأت في فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري أن مفتي قازان في روسيا أفتى الناس بحرمة استخدام الأسلحة النارية، وقال: سقطت روسيا في أيدي الشيوعيين لما شاعت هذه الفتوى في الناس. ومن الخبط والخلط ألا نعرف المسائل المجمع عليها مختلف فيها، وألا نعرف المسائل التي ورد فيها نص من المسائل التي لم يرد فيها نص، وأن يغيب عنا المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد المجال الذي لا يجوز فيه الاجتهاد. ولذا المجتهد ينبغي أن يكون مطلعا واسع الاطلاع على اختلاف العلماء. لذا قال قتادة: من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه. المجتهد ليس له عصمة، ولذا أمره يقبل الصواب والخطأ. قول الله واحد في المسائل، المسائل التي يقع فيها الاجتهاد عند أهل العلم قاعدة تقول: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. فلو أن فقيها رجع عن قوله إلى قول آخر فيبقى قوله السابق قولا معتدا به معتبرا، كما قضى عمر رضي الله تعالى عنه في الجد والجدة الميراث، فأقواله محفوظة، والعلماء يعتبرون القول الأول والقول الثاني، وأقوال الفقهاء الجديدة والقديمة أيضا محفوظة. فقول الفقيه المتأخر لا ينسخ القول المتقدم، ولذا القاعدة عند العلماء الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد خلاف النصوص، النص المتأخر ينسخ النص المتقدم، لكن الفقيه والمجتهد إن تغير قوله فيبقى قوله القديم محفوظا معتبرا. ولذا رجح النووي رحمه الله في مقدمة المجموع عدة مسائل أفتى بها الشافعي وتغير اجتهاده، ورجح النووي رحمه الله مذهب الشافعي القديم. فالقاعدة عند العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه بعض مسائل عامة أيضا ومهمة في موضوع الاجتهاد. بذا نكون قد أتينا على عيون المسائل ورؤوس المسائل في علم الأصول من خلال مباحث كتاب الورقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما قمنا به من جهد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. درسنا القادم إن شاء الله يكون فقط بالمغرب والعشاء، حتى نخبركم بشيء من يعني على ماذا نصطلح. من عنده كلام أو اقتراح أو شيء من الإخوة يسمعنا، لعل الله عز وجل يعني ييسر لنا الخير. تفضل أخ سفيان. جزاك الله خير. طيب نسمع شيء آخر. أخي اقترح أن ندرس مناهج العلماء، أو أن ندرس يعني أن نستعرض جهود العلماء في علم الأصول وكتبهم ومصنفاتهم وأن نعرفها. شيء آخر، تعطين قلم، نسمع من إخواننا يوجد شيء. في كلام لإخواننا؟
ذكرته سابقا.
نعم.
إذا أحببت أن تذكره، وهو الكلام عن مقاصد الشريعة
وضوابط. طيب. لكن ينبغي أن يسبقها تأصيل بالمرور السريع على معاني نصوص الشرع. فهذه الأشياء جيدة ونافعة، وكما ذكرت أكثر من مرة لعل في الطلب اليوم طلب الهمة، ولعل كثير من الإخوة الجالسين معنا عنايتهم مثلا بالقرآن والحديث النبوي ليست كما ينبغي، يعني ما قرأ بجوز واحد منا تفسيرا كاملا أو البخاري أو مسلم مثلا. هذه أمور مهمة جدا، لكن ينبغي أن يسبقها ذاك الأمر، يعني في نوع فوضى في الطلب وله أسباب، ومن أسبابه عدم وجود المشايخ المتفرغين في التدريس، ومن أسبابه التأخر في الطلب، الإنسان يطلب العلم متأخرا، عدم وجود المدارس الوقفية خاصة على الكتب. قديما كان مدرسة توقف على البخاري وأخرى على الكتب على مسلم، شيخ متفرغ بس يدرس البخاري، يقوم وينام ويدرس البخاري، وينتقل الطالب من مدرسة لمدرسة، وللوقف دور كبير في نشر العلم. وكان الطالب يكتفي بطعامه وشرابه والنزول بيدين الشيخ وينام في المدرسة فترة معينة حتى يصبح يعني نابغا. الأمور اختلفت الآن للأسف. فمعرفة مناهج العلماء ممكن نقرأ ما كتبه السخاوي في منهج البخاري ومنهج مسلم ومنهج ابن أبو داود ومنهج الترمذي ومنهج ابن ماجه. والأمر يحتاج إلى مجلسين أو ثلاث مجالس على الخطة الجديدة. ممكن هذا نقرأ مناهج الكتب الستة. وجاء لي سؤال شو أحسن الكتب في المناهج العلماء منهج أصحاب الكتب الستة. لكن فرق بين نقرأ المناهج ونكون قد قرأنا هذه الكتب وبين ما نقرأ المناهج فمن لم نقرأ هذه الكتب فرق كبير. ما هي الثمرة من معرفة المناهج؟ قراءة الكتب. فمنهج مسلم عند من يحضر معنا الدرس إن شاء الله واضح الآن. منهج البخاري بعد في عمى وباقي السنن. فلو قرأنا مثلا البخاري مع منهجه وتعجلنا في القراءة أمر في ظني يكون فيه نفع. أو لا، أنا لا يعني يلزم أن نقرأ البخاري، لكن يلزمني أن نخطو خطوة إنه الطلبة يراجعون ويقرؤون، مش الطالب يجلس يروح وخلاص والشيخ كل شيء على الأستاذ المدرس. أنا أريد من الإخوة يقرؤون. لو استطعنا أن ننظم أوقاتنا وأن نقرأ بعض الكتب المهمة التي يعني ما نبغى العلماء السابقون حتى قرأوها ودرسوها على المشايخ، في ظني نستطيع أن نقول أننا استطعنا أن يعني نلبي فروع وأصول أشياء كثيرة ومهمة. أنا ما زلت مع أن نقرأ الكتبا، لكن هذه الكتب تحتاج كما قلت منكم أيضا إلى شيء. بدأنا في هذا المسجد لله الحمد نقرأ كتاب التفسير، تفسير ابن كثير، قطعنا شيء إن شاء الله نعود إليه الجمعة القادمة، وإن شاء الله نحن عازمون بإذن الله حتى نكمل التفسير. لكن يبقى الكتب المهمة الأخرى. الدورات فيها شيء من علوم الآلة، علم المصطلح، علم الأصول، علم الآخر. بالنسبة إلي تدرس النخبة أسهل إلي من الذي أفكر فيه الآن أو أتشاور إياكم فيه. لكن الذي أحب يعني أن نتقدم بسرعة وأن تكون عندنا معلومات قوية في فروع كثيرة بمعرفة مناهج. هذا جواب عن النخبة. هنا الدكتور عندك شيء؟ هنا يوسف عندك حديث؟ جزاك الله خير، تفضل. أحوج ما نحتاج القواعد إلى في علوم في توحيد الألوهية. قواعد في توحيد الألوهية تحتاج إلى تدريس ودراسة. أنا سأختار في أربع دروس أفدعي هذا أفدعي له الخاص. أنا سأختار في دروس من درس القادم إن شاء الله بالمغرب العشاء رسالة صغيرة في الأخلاق والأداب، أبدأ فيها درس قبل السؤال والجواب بين مغرب العشاء لمدة ربع ساعة، يعني رسالة صغيرة ننهيها بأربع دروس، ثم نعود للسؤال والجواب للعشاء، ثم بعد ذلك يتبرهن عندنا شيء. وأنا أنتظر منكم أن تفكروا فيما ترونه مناسبا، وأستمع يعني أو أقرأ أوراقكم أو اقتراحاتكم، وبالاستخارة والمشورة نهدى إلى أرشد أمرنا إن شاء الله. بالمشورة والاستخارة نهدى إلى أرشد أمرنا إن شاء الله تعالى. تفضل. علم المواريث أنا أحتاج إلى من يدرسني إياه، مع أني أنا درسته لكن علم المواريث ينسى لقلة سؤال الناس، لقلة سؤال الناس عنه. من لطائف ما ذكره السخاوي في ترجمة فرضي من علماء الميراث، واعتمد على حديث أنه لا تقوم الساعة حتى حديث صحيح مسلم لابن مسعود كان يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. يعني شو معنى هذا؟ يعني علم الميراث ينسى ولا يعلم. فكان يقول وجودي بينكم أمان من خروج الدجال، كان يقول لهم وجودي بينكم أمان من خروج الدجال، لأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث وأنا أقسم ميراث. فتعليم علم الميراث يؤخر البلاء، وهو من الواجبات الكفائية المهجورة. وقد يعني أنبه على لأنبه إخواننا غير العرب، أنبه إخواننا غير العرب إلى العناية الزائدة بعلم الميراث، لأن في بلادنا في محاكمنا يعني يقسم الميراث، لكن في بلادهم إن هم لم يتقنوا هذا العلم فلا يوجد أحد يقسم الميراث. في بلادهم إن لم يتعلموا هم هذا العلم فلا يوجد من يقسم الميراث، فتعلم علم الميراث في حقهم أكد، فتعلم علم الميراث في حقهم أكد. علم الميراث مهم يحتاج إلى تدريس، يحتاج إلى تدريس، يحتاج إلى إحياء ومذاكرة. علم اللغة كذلك، علم التفسير، علوم كثيرة مهجورة ولا حول القوة إلا بالله، حول القوة إلا بالله. طيب نختم بهذه الورقة، ماذا فيها؟ فيها في شيء، في الشيء الشيء الذي نحن فيه. هذا الأخ يقول ساعة قبل المغرب وساعة بعد المغرب يدرس أربع كتب، كل كتاب نصف ساعة فقط، المتون مثل الوسطية والصفدية وفي الميراث وفي الحديث وهكذا، تعليقات يسيرة. هذه تصلح الأشياء في الدورات وبتنوع المشايخ يدرسون عدة علوم. نحن همنا أن نقرأ كتابا معا، همنا أن نقرأ كتابا معا. طيب يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.